مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة ومن قناة الحياة الفضائية. ومعنا اليوم قدس أبونا الحبيب حضرة جناب القمص أبونا زكريا بطرس. أهلا وسهلا بك يا قدس أبونا.
يا مرحب بك في البرنامج أيضا، ومرحب بجميع المشاهدين حول التلفزيونات في كل بلاد العالم.
أمين، شكرا. يا ريت لو ترفع لنا طلبة يا قدس أبونا لبداية هذا البرنامج.
أمين بالتأكيد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا لك يا رب لأنك تسمع طلباتنا وتستجيب لنا، لأنك إله محب لبني البشر. كن معنا اليوم يا رب واسمعنا صوتك الحنون لتشبع قلوبنا بنعمتك. لا تحرم أحد يا رب من هذه النعمة، متع الكل بخلاصك. أمين، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين. طب يا قدس أبونا، أحب أسأل حضرتك الأول إيه سؤال الحلقة النهاردة؟
واجب. سؤال الحلقة اليوم أحبائي هو: هل الإيمان الإسلامي مبني على مصادر مشكوك فيها؟ إن كانت إجابتك بنعم ارسل واحد، وإن كانت إجابتك بلا ارسل اثنين، وما تنساش ترسل على رقم 7 إن كنت تريد العبور أو أنك عبرت سابقا ولم تذكر لنا ذلك، حتى نصلي من أجلك ليثبتك الرب ويعينك ويقويك. أمين
أمين. طب هل ممكن يا قدس أبونا ياريت لو بعد إذن قدسك تذكر أحبائنا المشاهدين ببعض العناصر والنقاط الأساسية اللي اتكلمت فيها بالنسبة لحلقة خالد الجندي وسن عائشة؟
أيوة، احنا اتكلمنا عن زلزال الصدمات، ده الإجمالي، وده اتكلمنا عنه، ومأساة المفاجآت وبرضه اتكلمنا عنه، وخطورة الاعترافات وبرضه اتكلمنا عنه، ثم موضوع اليوم من البداية الطعن في المقدسات، هروب وتحذيرات، تمويه وتبريرات.
طب بالنسبة يا تسابونا انت يعني ناقشت بعض النقاط الثلاثة الأولى، ومعادنا النهاردة مع النقطة الرابعة وهي الطعن في المقدسات.
تمام.
ايه تقصد بالطعن بالمقدسات؟
مزبوط، التعريف للشيء مهم جدا قبل البداية فيه، نوضح المفهوم. يعني المقدسات هي كل التراث الإسلامي الذي لفوه بهالة من القدسية طيلة 14 قرن من الزمان، ولكن بدأ الغلاف يتمزق أمام الفكر المتفتح والعقل المنطقي والأسلوب العلمي الذي لم يعد يقبل المسلمات دون أن يناقشها ليقتنع بها أو ليتركها. ورأينا في هذه الآونة الأخيرة كثيرين ينتقدون هذه الموروثات ويكشفون زيفها ولا يكتمون آراءهم. وسوف أضع أمام المشاهدين عينات من هذه العقول المتحررة المستنيرة، ولنبدأ بحضرة صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي، موضوع حلقاتنا في هذه الأيام.
طب إيه هي طعون خالد الجندي في المقدسات اللي هي التراث الإسلامي؟
هو طبعا شيء مستغرب إن في شيخ يطعن صح في المقدسات وعلى الهوى، لكن هنشوف. ما هو عارف لما يجي يعالجوها من حتة يقع في حتة، يعني زي المثل بيقول يخرج من حفرة ويقع في ضحضيرة. فانضم فضيلة الشيخ خالد الجندي إلى طابور الذين يطعنون في كتب التراث الإسلامي التي هي مصادر الإسلام. ففي هذه الحلقة التي لم تستغرق أكثر من 24 دقيقة اللي عملها، مع محمود سعد. قدم عدة طعون، هقول للمستمع والمشاهد ما هذه الطعون، ويبقى يرجع للحلقة مسجلة ويشوف الطعون دي، لأن ساعات الواحد بيفوت الأمور من غير ما يحس. واحد، الطعن في كتب السنة. اثنين، طعن أيضا فضيلته في شخصيتي البخاري ومسلم، وطعن أيضا في رواة الأحاديث ومنهم هشام ابن عروة، وبعدين طعن في كتب السيرة النبوية زي ما هنشوف، وبعد كده قدم تبريرات واهية لهذه الطعون. هو بيطعن ليه؟
طب يا ريت لو ناخدها نناقشها نقطة نقطة يا صابونة لو سمحت. طب ايه قال عن طعنه في كتب السنة؟
ايوه، طعن فضيلة الشيخ خالد الجندي في كتب السنة وفي مقدمة هذه الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهو يتهم كتب السنة بأن رواياتها عن عائشة غير صحيحة، وحنسمعه دلوقتي وهو بيتكلم في الحلقة. المخرج يورينا المشهد ده.
أولا عش حضرتك الروايات الخمس طرق بتاعت الروايات اللي جت في البخاري بتقول انه كان سنها في حديث هشام ابن عروة ان كان سنها 9 سنين، وفي رواية 6 سنوات، لا في رواية 6 سنين.
أيوة مظبوط.
وان النبي صلى الله عليه وسلم خدها وهي عائلة بضفائر من ومع العرايس ويبتله مع قرائنها او بتاعها. هذا
جميل. يبقى إذن عمال يطعن في كتب السنة. السنة بتقول إنه خدها وهي عيلة وهي بضفاير مع العرايس وهي بتلعب مع أقرانها، بعدين يقول هذا الكلام الحقيقة كلام مش صحيح. لاحظوا إنه بيقول الحقيقة ده كلام مش صحيح، يعني بيطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا أول طعن يمكن يفوت على الناس من غير ما تاخد بالها، لكن لا، في عيون بترقب وتحلل.
طب ده كان يا صابونة طعنه في كتب السنة. طب إيه بالنسبة لطعنه في البخاري وشخص مسلم يعني شخصيا؟
يعني مش بس طعن في الكتب بتاعتهم، لا ده طعن في أشخاصهم بقى، في الأشخاص نفسهم. طعنوا في شخص الإمام البخاري وفي شخص الإمام مسلم، قال أنه ليس لهما مذاهب خاصة بهما ولا مقدرة لهما على الاستنباط، يعني نفى عنهم حتى مقدرة الاستنباط. ونسمعه كده بالفيديو عشان خاطر بالكلام منه هو شخصيا.
ولذلك البخاري ما فيش مذهب عندنا اسمه مذهب البخاري في الفقه، ما عندناش ده، ما عندناش مذهب الإمام مسلم في الفقه. عندنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. ليه؟ لأنه عالم الحديث بيصور الحديث، إنما ما يقدرش يستنبط منه اللي قدر الفقيه يستنبطه منه.
لا تمام، يعني هو بيتكلم عنه مش عارف إيه وما لناش اسم المذهب إيه وهكذا يعني. فكلام طعن في شخصية البخاري وشخصية مسلم.
طب بالنسبة لأود صابونة، يعني إيه كان طعنه بالنسبة لرواة الأحاديث؟
أيوة، نأتي بقى للنقطة الثالثة اللي هي طعنه في الرواة أنفسهم، والرواة كلهم من الصحابة. كان طعنه بالتحديد في أحد رواة الأحاديث وهو هشام ابن عروة، فادعى أن مالك الفقيه كان رافضا لروايات هشام ابن عروة. ونسمعه هو بيتكلم في الحلقة نفسها. تفضل حبيبي.
يعني محترم الكامل لهشام بن عروة ده، لأنه هشام بن عروة ده الإمام مالك نفسه كان رافض رواياته. الإمام مالك نفسه ما كانش بيحترم روايات
بس البخاري سجل.
وأضاف أنه عندما كبر هشام في السن اختلط، يعني زي ما خرف، يعني خرف. ونسمع الكلام اللي بيقوله صاحبنا.
العهدة في الحديث، العهدة في الحديث بتكون على صدق الراوي. أصل هشام بن عروة ده مر بمرحلتين في حياته، مرحلة لما كان في المدينة ومرحلة لما كبر في السن وراح بغداد، فحصل له حاجة اسمها اختلط يعني كبر في السن وبدا ينسب ويعنعن في
الروايات كده. كبرنا ونسينا
كلنا بيحصل للناس
كتير. لا الصحابه في صحابه كتير قالوا كبرنا ونسينا
بالظبط.
حتى المذيع يؤكد معه ان الصحابه نفسهم بيقولوا كبرنا ونسينا يعني خرفنا يعني. بل طعن ايضا في كل الصحابه عموما مش بس في هشام ابن عروه، وقال لنا الحق ان نتفق ونختلف فيما يقولون. الحياة دي حاجه عظيمه جدا بس ما كانش يقولوها قبل كده انهم يختلفوا مع الصحابه. ده بقول لك طعن في الصميم. اتفضل نسمعه علشان خاطر نقدر نشوف الشخصين وهو بيتكلم.
احنا بنناقش كلام نسب لبعض ازواجه وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودولت لنا الحق في ان نتفق ونختلف فيما يقولون، بدليل ان هم نفسهم اختلفوا رضي الله عنهم وارضاهم.
طبعاً
على دماغنا
طبعاً
على راسنا من فوق اختلفوا مع بعضهم البعض، ولم يقل احدهما ان الخلاف معهم كفر. يعني انت ممكن يجي لك راي عن عبد الله بن عمر ما قالوش ابن عباس، وابن عباس اختلف معاه فيه.
شفت ازاي؟ شيء جميل جدا بيطعن في الصحابة ان احنا ممكن نختلف وياهم زي هم ما اختلفوا مع بعض. يعني اذا المصادر بقى موضوع خلاف بين الصحابة منهم من بعض وهكذا. تفضل. يعني رفعوا بهذا بيرفعوا القدسية عن الصحابة والقدسية عن كتاباتهم، وده شيء مهم جدا.
طب بالنسبة يا أود صابونا، عرفنا أول ثلاث طعون للشيخ خالد الجندي.
أيوة.
بالنسبة يعني لضد السنة وضد البخاري، شخصية البخاري ومسلم والصحابة وهشام والصحابة. طيب إيه الطعن الرابع للشيخ خالد الجندي؟
الشيخ خالد الجندي طعن أيضا في كتب السيرة النبوية، فطعن في دقة تأريخ الأحداث وأيضا في تاريخ مولد النبي نفسه. اختلاف يعني طعن في صدق هذا الكلام وفي مقدرتهم على التاريخ. ونسمع كلام من فمه شخصيا.
العرب كانت بتأرخ بتواريخها بالعام، العام اللي حدثت فيه حادثة غريبة، يقول لك عام الفيل، عام الرمادة، عام المجاعة، عام بعاث، إلى آخر هذه الأمور. فالعرب ما تعرفش التواريخ، حتى تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
في كلام،
في كلام، ده في أكثر من 12 رواية متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم.
العرب ما تعرفش إيه التاريخ. يا سلام، قولة حتى في النهاية طعن في المسلمات. ورواية النبي محمد يرى أنها 12 رواية، ويرى أيضا أنه ورط نفسه في مشكلة كبرى، وابتدى أنه هو يشير إلى هذه المشكلة ولنسمعه وهو يقولها.
الفايدة إيه بقى؟ واحد بيقول لك يعني هي ناقصة فتن، ناقصة مشاكل. طب ليه أنتم بتفتحوا المواضيع دي؟
ليه بتفتحوا المواضيع دي؟ عشان لازم تتفتح يا فضيلة الشيخ. آن الأوان أن تفتح المواضيع يا فضيلة الشيخ. أنتوا كنتوا ساكتين عليها، لكن كتر خيرك أنك أنت عمال تفتح وتطعن وتعترف أن هناك أمور لا تقبل في هذه الموروثات.
في الحقيقة يا أود صابونا أنه يعني ورط نفسه ورطة كبيرة جدا.
أيوة.
هل هو، أنا عايز أسأل أودسك، هل هو فعلا كان واعي بهذا الورطة اللي هو حط نفسه فيها؟
بالتأكيد طبعا كان واعيا، ومن هنا بدأ في تبرير نفسه خوفا من رد الفعل العنيف ضده، وبرغم كده حصل برضه. فابتدأ يتراجع ويناقض كلامه الذي قاله سابقا عن البخاري. وانتم عارفين ان الناسخ والمنسوخ والناقد والمنقوض دي حاجات يعني تلون التراث الاسلامي كله وايضا عقول مشايخ الاسلام. وشوف بقى وهو بينقض اللي قاله، نسمعه شخصيا.
طبعا البخاري، بس عشان انا بستدرك، البخاري كان رضي الله عنه ورحمه الله عليه كان مشهور بقدرته الخاصه على الاستنباط.
ما انت قلت ما يقدرش الاول،
لحسن واحد يفتكر ان احنا بنطعن
في الايه. لحسن واحد يفتكر احسن واحد يفتكر ان انا نطعن. لا فضيله الشيخ انت ما تطعنش، صدقني انت بتقول الحق يا فضيله الشيخ. لا انا بشهد لك حقيقي. ويعود ليؤكد مخاوفه بقوله ايضا، ولنسمعه يتكلم ويقول.
هذا الموضوع اولا ليس طعنا لا في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا ابي داود،
امال طعن في ايه يا فضيله الشيخ؟ امال ده يبقى اسمه طعن عشان عارف انه طعن وعمال ينفي الشبهه عن نفسه ويقول لك لا مش طعن. وعندما ارتجف فضيلته خوفا ناقض نفسه ايضا قائلا ونسمعه هو بيقول تفضل.
انما السنه لها احترامها وجلالها وتتلقاها الامه بالقبول، انما احنا مش عاوزين ده يكون ذريعه لاعداء السنه بانه يتصيدوا روايات الحديث ويهجموا على السنه ويفتكوا بيها كما
لا ده بص
في غربان بصي. في غربان مستنيه على الشجر.
شفت بقى حس ازاي؟ مش عايزين الناس تاخدها ذريعه. لا صدقني يا فضيلة الشيخ مش ذريعة، ده برهان ودليل واضح على اختلاط الأمور وتضاربها وعلى نزع غلاف القدسية عن هذه المقدسات. احنا عايزين الناس تفتح، عايزين الناس تفتح وتشوف ان ما دعيت بالمقدسات موضوع خلافات وغير يقينية، وده أهم حاجة.
آمين. طب هل أنا أسأل قدسك يا سيدنا، هل التبريرات دي تأفي من الورطة دي والطعن اللي اتورط فيه ده؟
لا طبعا ما تعفيش. عارف هل تعرف ماذا فعل لكي يخلي نفسه من المسؤولية؟ ما هو حولها نفسه تورط، فعايز بقى إيه؟ يسحب من المسؤولية ويبرر نفسه، فألقى بالمسؤولية على مجلة سعودية. مجلة سعودية؟ قال لا أنا مجلة، ده هي المجلة، هي المجلة. طب أنت بتصدق المجلة ليه يا فضيلة الشيخ؟ فضل نسمعه هو بيتكلم.
لحد ما فوجئت أنه في مجلة اسمها مجلة الفيصل. المجلة دي مجلة بتصدر عن الحرس الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية.
بعدين المجلة هي السبب. ويحاول أن يلبس الموضوع ثوب الفضيلة بقى، الراجل متواضع يعني، فهو سمع البتاعة ديت من المجلة وهو يعني ملوش فضل يعني، ده الفضل للمجلة، هو عايز يلقي المسؤولية بس بيلبس توب الايه؟ التواضع انه ملوش فضل. نسمعه هو بيتكلم.
شوف بقى انا بسند الامر الى اهله، ما بقولش ان انا ابتكرت حاجة، انا بقول لك الامر لفت نظري في مقالة، ازاي المقالة دي اتكتبت في السعودية واتنشرت في السعودية؟ المقالة دي يطعن فيها الكاتب في السم الذي ورد عن ستنا عائشة. الله ايه ده؟ قال لك الكلام ده كلام فارغ، كلام غير مقبول. سن عائشة ما كانش 9 سنين، سن عائشة كان على اقل التقدير من 14 الى 18 سنة. الكاتب كتب الكلام ده في المجلة والمجلة موجودة
وفي اسانيد صحيحة،
في اسانيد مفيش فيها نقاش، هنتكلم في الاسانيد.
عالم أزهري وداعية إسلامي كبير يحمل بكلام الجرائد والمجلات. ما هي المرجعية العلمية يا فضيلة الشيخ تبني نظريات على كلام المجلات؟ الحقيقة هذا التصرف من الشيخ خالد بتاع ان هو يبرر نفسه، يقع ويبرر نفسه كده، يذكرني بكتاب رائع للأستاذ صلاح الدين محسن، ولعله يسمعني الآن على الهواء. اسم الكتاب ارتعاشات تنويرية، ويتحدث عن كتاب ورجال فكر تنويريين في التاريخ العربي في العالم الإسلامي، قاموا بمحاولات للطعن في المخلفات التراثية، ولكنهم سرعان ما يرتعشون رعبا من سيف الإسلام البتار فيتراجعون. أنا بالمناسبة قريت هذا الكتاب وكلمة كلمة في البال توك على مدى سنة، أجيب النص وأقراه وأعلق عليه على مدى سنة. كتاب رائع رائع، واتسجن من أجل هذا الكتاب صلاح الدين محسن. اقروه على النت موجود، طلعوه اقروه شوفوا الارتعاشات بتاعة الناس اللي يجي يعملوا أسود وبعدين أول ما يلاقوا سيف الإسلام يبقوا أرانب. تفضل حبيبي.
طب قدس أبونا، ربما بعض المشاهدين الأحباء بيتساءلوا، هل التبريرات دي أعفت الشيخ خالد الجندي من يعني عقاب حراس التراث
أيوة. الواقع أن هذه التبريرات لم تفده شيئا من حراس التراث اللي أنت بتقول عليهم. فقد انقض عليه الشيخ الحويني مدافعا عن التراث القديم، وهذه صورة من صور المعارك التي نشأت في دوائر الإسلام بعد أن أثرنا هذه المواضيع على الملأ لنا 5 سنين. فقامت ثورات وصراع بين الآراء، وإليك عينة من ردود الشيخ الحويني على الشيخ خالد، تصادم بين الاثنين، وده اللي احنا عايزين نعرفه، لأن لما يتصادم الطرفان بتبان الحقيقة. الرد على الطعن في شخص البخاري يقول الحويني، تفضل.
الضيف اللي تكلم فيه الفضائية المصرية قال إن الإمام البخاري رحمه الله، أما من ناحية الإسناد ما فيش حد يقدر يطعن في الإسناد، بس البخاري لم يكن يعني له مذهب فقهي كالشافعي وأحمد. الكلام ده عايز يعني يقول إيه بالكلام ده؟ عايز يقول البخاري ده كان من الأغبياء.
عايز يقول إن البخاري كان من الأغبياء. حاجات غريبة غريبة، وحنشوف كمان وهو بيتكلم ويقول إيه في الطعن على شخصية البخاري نفسه. فضل ورينا المشهد ده.
فالطعن في الرجال طعن في الحق الذي يحملونه. أيوة. لما بنيجي نقول البخاري زي ما هو بيقول لك البخاري مش معصوم، والبخاري ليس فوق النقد. العلماء عندما يقولون البخاري لا يقصدون شخص البخاري وحده، وإن كان شخص البخاري جليلا عظيما.
أيوة، شخص البخاري جليل عظيم بيدافع، لأن دوكها طعن فيه. وبخصوص الطعن في صحيح البخاري بقى اللي هو الكتاب اللي كتبه البخاري، الشيخ الحويني برضو رد على الحتة دي. تفضل سمعنا ما قاله الحويني لو سمح.
تلقت الأمة صحيح البخاري بالقبول.
يبقى إذن ده جاي يطعن فيه وهي متلقية بالقبول، مقدسات، ولكن بدأ الطعن فيها. وأضاف قائلا يبقى الجاهل عندما يتكلم حينئذ يفضح نفسه. نسمع الكلام ده لو سمح، بس المهم
انت. الجاهل عندما يتكلم حينئذ يفضح نفسه، وينبغي أن يضرب على أيدي همثاء هؤلاء العابثين، وإلا غرقت السفينة كلها وأنا أرى مشارف الغرق رأي العين.
شفت الاعتراف بقى؟ شفت الاعتراف بقى؟ أرى مشارف الغرق إيه؟ رؤية العين. يعني غرق السفينة الإسلامية بتغرق وهو الراجل شايفها نتيجة للتصادمات والكشف عن حقائق الإسلام. اعترف قائلا أرى مشارف الغرق رؤيا العين. هذا اعتراف من شيخ جليل لغرق الإسلام. ده زي اعتراف محمد وقال بدأ الإسلام غريبا وينتهي غريبا كما بدأ ويختفي في الجحور كالحية. فعلا أرصت كتير ولدعت كتير، بس يأتي الأوان أنها تختفي كالحية في الجحور. هذا اعتراف. وعن طعنه في هشام ابن عروة، الشيخ الجندي طعن في هشام ابن عروة. نشوف الشيخ الحويني أيضا في التصادم بيرد عليه يقول له إيه. نشوف الفيديو.
يبقى بقى كلامه أن هشام ابن عروة لما دخل العراق اختلط وساء حفظه، ولذلك كان لا يرضاه مالك برغم ان هو من شيوخ مالك. ليه؟ لما قال لك لان هشام هو في المدينه كان معقول، كان كويس وكان حفظه كويس. اول ما خرج للعراق لخبط، فقال لك كل الذين رووا هذا الحديث عن هشام من اهل العراق، ما فيش حد من المدينه ولا من الحجاز روى هذا. وطبعا كذب
كذب. حلو، يعني بيكذبوا بعض، يعني الموضوع فيه كلام. المقدسات التي كانت لا تمس بدأت النهاردة يطلع فيها كذب ويطلع فيها غلط ويطلع فيها كلام فارغ كتير. حلو قوي ان احنا نشوف مثل هذا التصادم بين الشيوخ والأئمة علشان خاطر نقدر نعرف حقيقة الإسلام. ما هو اذا اختلف للصين ظهرت الحقيقة.
طب هل كان يا أستاذ أبونا في هناك ميادين أخرى للطعن يعني لأشخاص آخرين غير الشيخ خالد الجندي؟
حلوة دي، دي حلوة دي. يعني احنا واحنا بنناقش موضوع بننطلق من الجزئية إلى الكلية.
نعم.
فإحنا جزئية خالد الجندي في هذه الحلقة بتخلينا نفتح نافذة على الأمر عموما، الطعن العام. نعم. بخصوص في ناس كتير طعن في كل حاجة، زي مثلا الطعن في كتب الأحاديث المسلمات المقدسة، يقول لك لما واحد يجي يغلط يقول لك أنا غلطت في البخاري، يعني ما يتغلطش فيه ده مقدسات. لكن دلوقتي لقينا اللي بين ان في غلط في البخاري وغير البخاري. فايضا ظهر ناس تكلموا عن وطعنوا في كتب الاحاديث والمطالبه بتنقيتها من الزغل اللي فيها، وقد عرضنا بعض المواقع من الانترنت في حلقتنا السابقه، ارجو الرجوع اليها. واضيف اليوم شيئا اخر، كتاب القران وكفى مصدرا للتشريع للدكتور أحمد صبحي منصور، شيخ من شيوخ الأزهر، وبعد ما عرض هذا الكلام ونظريته جردوه من شهادة الأزهرية والدكتوراه اللي خدها بسبب آرائه الصريحة. نشر الكتاب على الإنترنت في 4 مقالات تقدر انك انت توصل إليها، ومن تلك المواقع الحوار المتمدن. لو دخلت في الحوار المتمدن أحمد صبحي منصور هتلاقي هذه الأمور. يتكلم فيها عن القرآن وكفى، ويطعن في كل كتب الأحاديث على أنها من الشيطان. صور. فيقول العادة أن الله سبحانه وتعالى ينزل على كل نبي كتابا واحدا كاملا تاما مفصلا، ولكن شوف شوف بقى، ولكن ما يلبث الشيطان أن يدفع الإنسان إلى التلاعب بدين الله بالتحريف والتزييف في الكتاب الأصلي. شوف اللي جاي، ثم يدفعهم إلى إنشاء مصادر أخرى تكتسب قدسية. ده مين اللي بيقول؟ واحد واخد دكتوراه من الجامعة الأزهر بيقول إن الأحاديث دي من الشيطان وألبسوها إيه؟ ثياب القدسية. اعتراف موجود على الإنترنت والموقع، وريته لكم حوار متمدن. وهناك تصادم بين أستاذ الحديث بالأزهر الدكتور عبد المهدي عبد القادر وبين الأستاذ إيهاب حسن الذي يؤمن بالآية وليس بالرواية، الآية يعني القرآن والرواية يعني الأحاديث، وذلك في مقابلة أجراها الأستاذ جمال الشاعر رئيس قناة النيل الثقافية المصرية في برنامج كتب ممنوعة. وحنشوف الصدام اللي بين يعني المفكرين الإسلاميين حول الكتب المقدسة. يا جماعة فوقوا وشوفوا الأوضاع ونشوف الفيديو مع بعض.
المثقفين بلغوا الذروة في مجاوزة الحد في الطائف في الجرأة على دين الله. مين يقول ان السنة لم توجد الا بالبخاري وان البخاري هو الذي اوجدها؟ فاين موطأ مالك؟ اين مسانيد الامام ابي حنيفة؟ اين مسند الشافعي؟ اين مختلف الحديث للشافعي؟ الان انا عندي اكثر من 50 كتاب لاناس يتطاولون على السنة ويقولون ان السنة فيها ضعيف وفيها الموضوع. اي ضعيف اي موضوع؟
أيقول له اذهب فعض ذكر أبيك. هل يعقل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام؟ هل يقبل إنسان عنده عقل يقول مثل هذا؟
لا طبعا. طيب.
ده حديث من الأحاديث. وبعدين بيقول بقى في الظهر إيه؟
اللي في الحديث؟
حديث في غاية العظمة. بص حضرتك بيقول إيه؟ حديث في غاية العظمة للشخصية المسلمة. يعني الشخصية المسلمة لازم تقول هذا الكلام من هاب المتدني تحت اسمه دي سنة الرسول.
هذا رسول الله اعلى واسمى من هذا الكلام.
يا استاذ
انت اذا كان رسول الله مذهبي. لا يا استاذ انتم تريدون رحمه
الله.
هذا كذب. هذا كذب.
هذا كذب في رايك انت. هذا صححه ابن حبان وذكره البخاري في الادب المفرد وذكره الامام النسائي وفي عمل اليوم والليله وذكره في لا يدي الى متعارضه.
لما يقول
متعارضه
لا
لما سبحانه وتعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن، ده مش التي هي أحسن، ده التي هي أسوأ.
لكن متى يقول لعبادي التي يقول التي أسوأ؟
تمام.
لا يجوز تأديب من أساء. ماذا نقول؟
هذا تأديب،
يا أستاذ،
مش قلة أدب
يا أستاذ، ده مش قلة أدب،
قلة أدب اللي يقول هذا الكلام،
قلة أدب اللي يقول على
هذا الكلام. هذا صحيح ضعيف، أنا مش ضعيف.
أيوة، شفت المعركة؟ شفت المعركة؟ وصلنا إلى المقدسات، بقت موضوع معارك، وده شيء عظيم عشان خاطر ينقشع ثوب القدسية على هذه المقدسات. الرجل بيقول له بتقبل واحد يقول له أنا عندي 50 كتاب ضد السنة وضد الأحاديث. حلو، ده 50 ده اللي يعرفهم بس، لكن اللي ما يعرفهمش قد ايه والناس بتنتقد ايه في دماغها. وبعدين جاب له تحدي، قال له بقى معقول ان النبي يقول لواحد روح اعضد مش عارف ايه ابوك؟ هل يقول كده؟ يقول له ايوه حديث صحيح، ده نبي. قال له ده قلة ادب. الراجل قال له ده قلة ادب. ابتدت تتكشف حقائق المسلمات اللي واخده صفة القدسية. احبائي، كل اللي انا عايزه منك انك انت تفكر بعقلك، وهل دي فعلا مقدسات؟ هل دي فعلا مقدسات؟ امور مشكوك فيها تبني ايمانك عليها؟ فكر، شوف الدنيا قالت الى ايه، والمقدسات الاسلاميه تهرأت ازاي، وغلاف القدسيه قد تمزق الان. واخد بالك؟ اتفضل.
بيوت سابونا، ده كان بالنسبه للاحاديث. هل كان في هناك يعني مجال تاني غير الاحاديث طعن فيه؟
الطعن في أسماء الله الحسنى. حلقة عمرو أديب والشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عبد الرازق بإحداث تغييرات في الأسماء الحسنى. أقولك لو من سنتين أنا قلت لك الاسم ده كنت أنت بررت لي الموقف وقلت لي لا يا عمرو. نشوف القصة بتاع تغيير أسماء الله الحسنى اللي كانت مقدسة. تفضل.
الأزهر الشريف وافق على هذه الأسماء، ووافق على هذا البحث، ومجمع البحوث الإسلامية وافق وأعطى ترخيص وتصريح بطبع وتداول الأسماء الجديدة. ولجنة وشكلت في المملكة العربية السعودية من كم أستاذ؟
حوالي 10 أساتذة.
10 أساتذة.
أيوة.
متخصصين في العلوم الشرعية، ووافقوا بالإجماع على هذا البحث. فهذا الكلام
يغير معتقد.
بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيدعي يقول بسم الله الذي لا يضر
مع اسم
شيء.
فهو اضطهاد. دلوقتي جاي تقول لي كده، انما انا لو السنتين كنت قلت لي يا عمرو الدار ده ربنا هو اللي بيضر هو اللي بينفع، كنت هتبررها وقتها.
انت في علمك مشاغب وفي جهلك مشاغب.
كنت هتبررها وقتها. شوف تبريرات المشايخ للأغلاط والأخطاء.
نعم.
لو من سنتين قلت لك اللي رأى الله الضار ازاي ضار، تقول لي لما هو الضار والنافع، يعني كنت هتلاقي لها تبرير. إذن الشيوخ يا أحبائي بيجدوا تبريرات مناسبة لكل الأوضاع، لكل الأوضاع. مش بس كده، هنشوف اللقطات اللي أنا كنت جبتها قبل كده عن المعارك الطاحنة بين المؤيدين والمعارضين لتغيير أسماء الله الحسنى، ونشوف المشاهد وراء بعضها على الفيديو. طيب، يبقى في مشهد Egypt.com أنا عرضته قبل كده في يوم 30 سبتمبر 2008. الشيخ البدري بيرفع دعوة لمنع أغنية أسماء الله الحسنى، وأيضا الموقع الثاني مجلة الميدان 29 أكتوبر 2008، موافقة مجمع البحوث الإسلامية على تغيير 50 اسم من أسماء الله الحسنى. وبعدين جريدة العربية نت في 19 أكتوبر 2008، إنذار قضائي 21 من الأسماء الحسنى المنقوشة بمساجد مصر ملفقة. طلعت ملفقة بعد ما كان لها قدسيتها يا جماعة. وبعدين في العربية نت يوم 2 نوفمبر 2008 تحت عنوان إنذار قضائي بحذف بعض الأسماء الحسنى يتطور لمعركة دينية بمصر، قالت دار الإفتاء ووصفته بالكارثة. و50 داعية ومثقفة يصرون على تنفيذه. معارك، ابتدينا نلاقي المقدسات تتناقش دلوقتي وبين مؤيد وبين معارض، والقدسية بتاعت هذه الكتب انقشعت، فبقت موضوع مناقشة وأخذ وعطى واتفاق واختلاف.
دي أمور انتشرت فعلا يا قدس أبونا، لكن أنا عايز أتعب قدس حضرتك، هل تذكر لنا مجال آخر
غير أسماء الله الحسنى والأحاديث؟ طبعا،
اتفضل يا أبونا.
فوق الكل هناك الطعن في القرآن، القرآن، فقد سجل الشيعة والسنة اتهامات متبادلة بتحريف القرآن، مش بس السنة. أولا كما ذكرت مرارا، اعترف الشيعة بوقوع التحريف في القرآن، ومنهم النور الطبرسي، ويكفي أن تقرأ عنوان كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ومن أبوابه الباب الأول بعنوان الأدلة على وقوع التغيير والنقصان في القرآن. تحريف مش بس ده الإمام الباقر المجلسي أيضا في كتابه بحار الأنوار، الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار، المجلد 89 وصفحة 66 إلى 77، باب بعنوان تأليف القرآن، وأنه على غير ما أنزل الله عز وجل، وذكر فيه 20 مثلا أدلة قاطعة على هذا التحريف. صار
طب ده كان يعود سبونا اعتراف الشيعة بتحريف القرآن. ربما بعض المشاهدين الأحباء يقولوا لك ده دول شيعة.
أيوة مزبوط.
وانت أكيد عارف والجميع يعلموا أنه الخلاف العظيم اللي بين الشيعة والسنة. طب هل يا ترى أهل السنة بيقولوا إيه في القرآن؟ بالزبط. هل بيقولوا فيه تحريف؟
بالضبط، كلامك سليم. وأيضا اعترف أهل السنة أيضا بوقوع التحريف في القرآن. غريب غريب، أنا بقول للمشاهد يفوق، ففي كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي صفحة 37 يحكي قصة رضاعة الكبير الشهيرة طبعا، عن السيدة عائشة أنها قالت آية رضاعات الكبير كانت في ورقة تحت سرير بيتي، فلما اشتكى رسول الله يعني مرض تشغلنا بأمره فأكلتها ربيبة لنا شاه أو معزة، فتوفى رسول الله وهي مما يقرأ في القرآن. طب فين هي؟ مش موجودة، كلتها المعزة. الكلام ده موجود في كتبكم، آية قرآنية يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلتها المعزة، فهل حفظها في بطن المعزة؟ شيء غريب. سؤال في كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي صفحة 529 يقول كان ابن عمر لا يقولن قال ابن عمر لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله فقد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. لا ده أنا أشوف بقى حاجة تانية. مقالات الدكتور محمد عبد الجابري عابد الجابري المفكر المغربي عن القرآن في جريدة إلاف الإلكترونية، وحنشوف الموقع بتاعه، ركز في مقالاته عن جمع القرآن في المصادر السنية والشيعية وما رفع أو سقط من القرآن، رفع أو سقط يعني اتغير، وله مقالات كثيرة في هذا المجال، يحسن الرجوع إلى الإنترنت عشان خاطر اكتب بس محمد جابر، محمد عابد الجابري، وانت تشوف في جوجل، عم جوجل، واحد سماه القديس جوجل خادم الإنجيل.
طب هل ليك يا قدس أبونا كلمة أخيرة وتعليق على هذا الموضوع؟
تأكيد، احنا ناقشنا في هذه الجلسة موضوعا في منتهى الخطورة ألا وهو الطعن في المقدسات، وأعطينا أمثلة لذلك، الطعن بعدم صحة الأحاديث النبوية، والطعن في صحابة محمد ورواة الأحاديث، والطعن في السيرة المحمدية، والطعن بتحريف القرآن، ولا يفوتني أيضا أن أذكر الطعن في شيء مقدس عند عامة المسلمين وهو الحجر الأسود، عبادة الأصنام، ده صنم، وظهر في العربية الدكتور زغلول النجار الشهير يعني دعا إلى تحليل الحجر الأسود ليثبت أنه من الجنة كما قال النبي محمد، فقام ضد أصوات تردد قولة عمر بن الخطاب: لولا أني رأيت رسول الله يلمسك ويقبلك ما قبلتك ولا لمستك، لأنك حجر لا تضر ولا تنفع. وقيل في العربية إن هذه رواية صحيحة في البخاري، وفي الموقع راح تشوفه. والواقع أنه بهذا قد انطلقت الشرارة، فلسنا نحن الذين نطعن، بيقولون أنتم بتطعنوا في الإسلام، مش إحنا، إحنا مجرد بنقرأ كتبكم وأنتم بتكتشفوا الحقيقة. واليوم ينبري كثيرون من شيوخ وكتاب ومفكرين يكتبون ويعلنون بكل صراحة آراءهم في المسلمات المقدسة التي عاشت زمانا في حكم المقدسات، فانكشف الغطاء الآن لتظهر حقيقة عدم قدسيتها. وأريد أن أقول أن خوف الشيخ خالد الجندي هذا اللي احنا شفناه هو حال كل مسلم حتى اللي بيسمعونا دلوقتي، فالكل يشك والكل مرعوب. فمتى يستطيع كل إنسان أن يعبر عن رأيه بحرية وبلا خوف؟ وسؤالي لكل مشاهد الآن: كيف تؤسس إيمانك على مصادر مشكوك فيها؟ وهذا هو سؤال الحلقة، إزاي بتؤسس على هذا الأمر؟ احنا قلنا على الاس ام اس حجلنا النتائج إن شاء الله، وسنعلن عليكم في حينها. 95% نعم، المسلمون يؤسسون إيمانهم على كتب مشكوك فيها. 95% نعم وخمسة لا. طب كويس، والعدد 250. حلو خالص، نشكر ربنا.
طب هل ممكن يا أستاذنا ناخد بعض المداخلات؟
بالتأكيد طبعا، بس اسمح لي قبل فتح الخطوط
تفضل.
أحب أن أجيب عن رسالة وصلتنا على الموقع، يقول كاتبها: في الحلقة السابقة قدم سؤال عن قول القمص في إحدى حلقاته: لا تكذبوا على الله روحي، فأين توجد هذه الكلمات في القرآن؟ ويضيف: ونحن نريد أن نعرف ذلك. أنا بأجيب وأقول: أولا أنا بشكر مشاهدينا الكرام على حرصهم للمعرفة والتواصل عبر موقعنا على الإنترنت، وأنا ما جاوبتش على السؤال ده في حيني لأنه خارج عن موضوع الحلقة، وأنا ما حبش أتشتت وشتت المشاهدين، ودي أسلوب إسلامي بيخليك تتكلم في حتة يجيب لك حتة تانية عشان يشتتك وتطلع من المولد بلا حمص، فأنا حريص قوي للحتة دي فلم أسترسل في الإجابة والتوضيح. لكن أقول أولا أنني لم أقل نص هذا الكلام الذي أتهم به: لا تكذبوا على الله روحي، لا ما قلتش كده، ده في تحريف. إنما قلت في القرآن، وقلت كده الكلام بالنص في القرآن: الروح القدس هو روح الله. وقلت: ويشهد على ذلك الشيخ محمد الحريري البيومي في كتابه الروح وماهيتها صفحة 53. وقلت: إذ يقول الروح القدس هو روح الله، وأضفت تعليقا على ذلك أنه في القرآن يقول لا تكذبوا على الله وأيضا روحه، فالروح القدس هو روح الله. ده الكلام بالنص اللي أنا قلته. قلت في القرآن، ولم أقل أنها آية قرآنية. يقول لك أنت قلت أنها آية قرآنية، لا، ارجع للحلقة 3 وشوف الكلام اللي أنا قلته. لم أقل أنها آية قرآنية، وإلا لكنت قد ذكرت اسم الصورة ورقم الآية القرآنية، إذن فلا يكون هذا اقتباسا نصيا من القرآن. والواقع أنني في كل الحلقات عندما أقتبس آية قرآنية بنص ألفاظها لابد أن أذكر اسم الصورة ورقم الآية كما في القرآن، فحيث أنني لم أذكر ذلك فيكون كلامي عندئذ هو صياغة لمعنى ما يحتويه القرآن من ذكر الله وذكر روحه، الله له روح. فالجزئية الأولى من كلامي الذي قلته في الحلقة لا تكذبوا على الله هي تعبير عن معنى ما جاء في سورة يونس آية 69 اللي بتقول إيه؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ومعناها لا تكذبوا على الله.
نعم.
خلاص. الجزئية الثانية في كلامي الذي قلته بالحلقة وروحه، فهي تعبير عن معنى ما جاء في سورة يوسف آية 87 ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا حديث يوضح أن لله روح. إذن فالتعبير الذي قلته هو صياغة لمعاني آيات قرآنية عن الله وروحه، ولم أقل أنه نص لآية قرآنية.
صح يا أبو.
والواقع أن عدم فهم البعض لما نقول يجبرنا أحيانا أن نعلمهم قواعد اللغة العربية وهم أربابها، ويجبرنا في أحيان أخرى أن نشرح لهم الفرق بين الاقتباس اللفظي لنص والصياغة المعنوية لأكثر من نص. الأمر المعروف في كل لغات العالم بمصطلح paraphrasing. paraphrasing تلخيص للمعنى. فهم في احتياج لتوسيع ثقافتهم قبل توجيه النقد فيما لا يعرفون. والواقع إني أخاطب نوعية خاصة من المشاهدين، أخاطب المثقفين الباحثين عن الحق بإخلاص، ونرحب بكل سؤال أو استفسار، والرب يعطينا أن نوضح الحق خالصا بكل أمانة. آمين. آمين. شكرا.
آمين. معنا الأخ عماد من لبنان، تفضل أخ عماد.
ألو، مساء الخير لبرنامجكم العظيم وللوجه اللي جوا المسكون الأباك زكريا. بحمي نفسي فيه.
شكرا حبيبي. بقول لك منور يا صبور.
في إلي تمني عندك هو أنه نعمل كل جهدنا بعمل موثق لإدخال اسم الرسول على كتاب جينيس عن أعماله المجيدة. يعني نوثق أي عمل جيد عمله هو وندخل اسمه على كتاب جينيس. في هذا السؤال بالنسبة لموضوع الحلقة تبع اليوم.
تفضل حبيبي سمعينك، تفضل سؤالك.
أصبح معلوم للجميع أن رخصة دخول الرجال على السيدة عائشة بخلال النهار للسؤال عن أمور دينهم كانت الأرضاع 5 إلى 10 رضعات من شقيقتها. السؤال، ما هي الرخصة التي كان يعمل بها للرجال للدخول على أم المؤمنين ليلا والنوم عندها والاحتلال في بيتها؟ الاستضاح ثاني، بما أنك فشلت حقيقة موضوع الشاة، هل من الممكن أن تكون الشاة التي بلعت الصحيفة من تحت الرسول أن تكون هي نفس الشاة التي صممت محمد؟ وشكرا لكم والله يعويك.
سؤال، فهمت السؤال يا أتسمونة؟
بيقول من الأول
بيقول رضعات الكبير بالنسبة للسيدة عائشة أم المؤمنين، إيه رخصة الرجل أنه يدخل ويرضع منها 5 إلى 10 رضعات؟ والجزء الثاني، السؤال الثاني، هل الشاة اللي أكلت من تحت السرير دي هل هي نفس الشاة اللي تسمم فيها الرسول؟
شكرا. اولا يمكن هو بيقول ايه رخصة الرجال اللي دخلوا على عائشة وناموا عندها، ودي رواية في الاحاديث ان محمد دخل على عائشة فوجد عندها راجل نايم، فقال لها ايه ده؟ قالت له اخي في الرضاعة. فرخصتها ورخصته انه راح رضع من اختها او من بنات اخوها، دي الرخصة اللي كانت معمول بها، وعائشة استخدمتها اعظم استخدام لمصلحتها. ده بذكر الروايات الإسلامية. أما الشاه اللي أكلت الصورة
رضعات الكبير،
ما مش ممكن تكون هي، أو ممكن تكون، مش ممكن تكون هي الشاه اللي هو تسمم بيها.
هو قصده يمكن زعلوا من الشاه فدبحوها وأكلوها،
بس ده كان مات، ده كان عيان ومات يعني، فما تجيش ما تركبش.
سؤال يعني غريب شوية.
هو بيعمل مقابلة يعني.
أيوة صح.
لأن الشاه أكلت الآية وهو عيان بيموت، وما كانش هو بعدها كده حاجة يعني.
أيوة.
كان بيموت.
أيوة.
فمش ممكن تكون هي، لأنه هو أكل الشاة دي من زمان ومات بسببها، فيوم ما أكلها اندبحت فماتت.
صح.
لكن ممكن نقول انها كانت اختها مثلا ولا بنت عمها بتنتقم للشيخ قريبتها. اشكرك عزيزي الفاضل.
شكرا اخ
عماد من لبنان.
معانا الاخ اراس من المانيا. تفضل.
مساء الخير.
تفضل يا نور.
مساء الخير يا جناب القمص. مساء الخير للاخ الذي معك.
يا مرحبتين.
مساء النور. اهلا.
اريد اخبرك يا جناب القمص انا متوتر شوي، اول مره عم بتصل معاكم.
اول مره بتتصل، مرحب بك حبيبي.
ان لك شعبيه كثير واسعه جدا جدا بين الشعب الكردي وخاصه الاكراد اللي بين يا جناب القمص.
اشكرك يا ابني، اشكرك. انا بحبهم
كلهم. وعندي مساله صغيره حصلت عندكم في البرنامج قبل حوالي شهر شهر ونص. أيوه. بخصوص الإيزيديين وأنهم كانوا مسلمين وفصلوا عن الإسلام.
أيوه.
الحقيقة أنهم أبدا ما كانوا مسلمين جناب القمص، ولهم طائفة من طوائف الإسلام، بل هي أقدم. هو الموضوع مش موضوع، أنا بس بدي أنوه بس شوي،
بس خلينا في موضوع الحلقة لو سمحت.
الديانات التي كانت تمارس في منطقة موزبوطاميا وكردستان حاليا قبل الغزو الإسلامي على أيام زمن الخليفة عمر بن الخطاب تحت قيادة 140 تحت قيادة الصحابي عياد بن غم. والإيزيديون يتوجهون بدعائهم وصلواتهم إلى الشمس لأنه مصدر من مصادر النور والحياة جناب القمص. أما بالنسبة للشيطان فإن الإيزيد لا ينطق كلمة الشيطان لأن أو ما يسمى أهلمان لاعتقاده بأنه يجلب المصاب أو الشر، وتم اضطهاده من كل حكومات منطقة الشرق الأوسط كما تم لإخوان الأقواط والدروز وغيرهم.
يا أخ
أراس،
يا أخ أراس، يا أخ أراس، يعني إحنا دلوقتي في موضوعنا، مش عايزين نخرج من الموضوعات عشان نبقى مركزين وما نشتتش المواضيع. إحنا قلوبنا مع الشعب الكردي، وربنا يكون وياكم ويحافظ عليكم، وأشكرك لاتصالك حبيبي، شكرا جزيلا.
معنا الأخ فرج من فرنسا، اتفضل حبيبي. اخ فرج
اتفضل حبيبي.
الو،
يا مرحب.
مساء الخير يا استاذنا.
يا مساء النور حبيبي.
انا مبسوط جدا ان انا عرفت اتكلم وقتك النهارده.
يا اهلا بيك.
في الحقيقه يعني انا كنت ليا مداخله بسيطه، وكنت حابب ان انا بس اكون متواصل مع عضك من خلال برنامجك اللي فعلا مؤثر على جبهه كبيره جدا من العالم نقول يعني.
امين امين.
شكرا.
طبعا صلواتنا لأسرتك وطالبين من أسرتك الصلاة الخاصة لكل من هو يفكر في كل كلمة بتقولها قدرتك، وكل كلمة بيسمعها كل إنسان ما كانش يعرف أي شيء عن الكلام اللي بيسمعه من حضرتك.
أمين.
الفكرة العامة اللي عايز أطرحها واللي أتمنى أن أسرتك تتوجه ليها في أي حلقة من الحلقات اللي جاية هي يا ريت أتمنى أن تخصص حلقة لفكرة الحرب والخداع في الحرب، لأن أعتقد أنه ده الفكر المصري والمصري بالذات اللي بيتبعه مثال الشيوخ اللي بتتكلم وبتحاول تفزلك أو تغير من الحقائق عشان يثبتوا للدنيا أن الإسلام هو ديانة حقيقية جاية من عند ربنا.
أي حبيبي. أي.
ولكن في الواقع نتيجة إن الناس النهاردة في عصر كله علم وكله انفتاح وكله إنترنت كلهم يعرفوا كويس جدا إن الله ما هواش خداع، وإن الله لا يأمر بالخداع ولو حتى كان في الحرب.
أيوة.
أنا مش عايز أطول على قدرتك، بس أتمنى من وسطك إنك تكون مخطط حلقة
تأكيد
الخداع في الحرب، لأن هو ده اللي بيستخدموه لنشر الديانات إذا كان في أفريقيا، نشر الإسلام في أفريقيا، في شرق آسيا.
أشكرك.
كله بيعملوه خصيصا ليه؟ لأن هناك تبشير بالمسيحية في البلاد دي.
أشكرك حبيبي، أشكرك. أشكرك أخي فرج، ربنا يباركك، الله يكون وياك ويحافظ عليك. وفعلا إحنا بنصلي من قلوبنا بأمانة، يعني الموضوع ما هوش سجال بين المسيحية والإسلام وصراع.
أمين.
الموضوع احنا مثقلين بان احنا نقول الحق عشان خاطر اللي بيبحث عن الحق يعرف طريق الحق، وبعد ما يعرفه يقبله او يرفضه ده موضوعه. فاحنا بنتكلم على الحق وبس بنصلي ان ربنا ينير الاذهان ويفتح القلوب أمين. لقبول الحق ومعرفته. الحرب خدعه، انت عارف طبعا ان احنا ماشيين في هذه السلسله محمد ومصادره للحريات وحريه التفكير وحريه الحياه والوجود وايضا الاكاذيب بتاعته، فالحرب خدعه بالتاكيد راح نتعرض لها. الإسلام ديانة من الشيطان، هذا ما حاولوا إن هم يعملوا به غسيل مخ لكل الناس عبر 14 سنة. لكن أنا بدعو أحبائنا المسلمين إن هم يفكروا دين إيه اللي من عند الله الذي ليس فيه محبة ولا يحض على الحب، دين إيه من عند الله الذي يحض على القتال ويحض على الإبادة، دين ايه من عند الله الذي لا فكرة له الا الجنس والدماء، وهكذا علامات استفهام كتير احنا بنحطها عشان كل واحد يفحص ويدرس ويشوف واللي يعجبه يعتنقه. احنا ما بنجبرش حد على حاجة ولا صح. بنقومش فكر انسان صح. احنا بنعرض الحقيقة وكل انسان حر يقبل اللي هو عايزه. شكرا جزيلا عزيزي فرج.
فرج معنا الاخ مايكل من السويد، اتفضل. تفضل اخ مايكل، تفضل اخ مايكل سمعنا.
تفضل.
انا مستني على الخط.
لا تفضل حبيبي، اتكلم انت على الهواء.
انت اتكلم على الهواء؟
اه دلوقتي انت على الهواء حبيبي، تفضل.
الو؟
الو الو
الو، مساء الخير.
يا مساء النور.
مساء النور، اهلا.
ازيك يا ابونا؟
انا تمام، وقت البرنامج قصير مش هيساع للسلامات، لكن القلوب مسلمه. فخش في الموضوع على طول يا عزيزي مايكل.
انا عندي مداخله بسيطه.
اتفضل.
اشكر الرب يسوع المسيح
امين
لانه قد اعطاك هذه السلطه.
شكرا.
والحكمه.
شكرا.
والنباهه
من عند ربنا كله. شكرا عزيزي.
وأطلب من الرب يسوع أن يعطيك أياما طويلة.
أمين.
أشكرك.
لكي تصل رسالة المسيح إلى جميع العالم.
أمين.
أمين. أمين يا رب.
صلي من أجل عائلتي.
أمين. الصوت رديء، احنا اسفين، لكن في اخر حاجه سمعناها صلي من اجل عائلتي.
أمين.
وربنا يذكرنا كلنا في مراحمه ويتمجد وياك. شكرا جزيلا حبيبي.
معنا الاخ بهاء من امريكا، تفضل انت على الهواء مع حوار الحق.
من قناة الحياة مباشرة، تفضل حبيبي. راح
اتقطع الخط يا ابو،
اتقطع الخط. طب ناخد واحد غيره.
معنا الاخ سلام من مصر.
أيوة.
تفضل.
الو
الو، مساء
الخير يا ابونا.
اهلا وسهلا.
مساء الخير يا استاذ ابونا.
يا مرحبا.
اهلا بيك يا استاذ ابونا.
يا مرحبتين حبيبي، خش في الموضوع.
استاذ ابونا انا سعيد ان انا بكلمك، انا بكلمك مصر ومش عايز اطيل، لكن انا بسبب حضرتك انا قريت كتير في كتب الاسلام بقالي سنه ونص.
أيوة.
واكتشفت حاله صغيره جدا واعتقد انها ما مرتش على اسرك.
اتفضل.
كلمه الله.
أيوة.
المسيح عيسى ابن مريم هو كلمه الله القاها الى مريم، او كلمه الله القاها الى مريم.
أيوة.
كلمه اللي اتفق على اسمه كلمه الله حاجتين. أيوة. المسيح والقران فقط. لو حضرتك عملت على سيرش انجن ان كلمه الله على اي شيء ذكر في القران على حاجتين، القران هو كلام الله.
أيوة.
والمسيح هو كلمة الله. كلام الله يعني ذات الله، يعني روح الله، لأن الكلمة هو المسيح والكلمة المتجسدة. باعتراف قرآن.
شكرا جزيلا.
المسيح هو كلمة الله.
شكرا جزيلا حبيبي، صحيح كلام سليم ونقطة مهمة قوي. وعلشان خاطر كده في معركة كبيرة خالص بين المسلمين، هل كلام الله مخلوق ولا أزلي؟ ولما قالوا البعض قال لا أزلي طبعا، لأن مش ممكن الله كان أخرس في يوم من الأيام ما عندوش كلام وبعدين خلق الكلام فيبقى أزلي، فردوا على طول قالوا يبقى كده أنتوا اعترفتوا بأن المسيح أزلي لأن القرآن بيقول أنه كلمة الله. تفضل حبيبي. تفضل دلوقتي نخش مع بعض بريك وبعدين نعود تاني إلى لقائنا الممتع. تفضلوا
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم شرف العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه؟
يا غالي اللي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذ لا يقدر يرد ولا غير.
اعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
مرحبا بكم أحبنا المشاهدين مرة أخرى. اتفضل أو تصابونا.
أيوة. أنا جالي سؤال عن مؤتمر حوار الأديان، فالسائل بيقول لي: ما رأيك في حوار الأديان، مؤتمر حوار الأديان، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، والذي انعقد في أسبانيا ثم في أمريكا، حبذا لو اتفق الطرفان المسيحي والمسلم على محاربة كل أساليب الطعن من الطرفين؟ هل تستطيع أن تطعن في الإسلام بعد مثل هذا الاتفاق؟ أشكرك حبيبي من أجل كل ما ترسله إلينا. والحقيقة اللي أنا عايز، الحقيقة اللي أنا عايز أقولها لك، أن أنا لا أطعن في الإسلام. أنا أقرأ كتب الإسلام. أنا أرحب بأي حوار حبيبي بين المسيحيين والمسلمين، شيء رائع. ولكن هناك شروط أساسية، نقط مهمة. واحدة: أن لا يكون الحوار على أساس أن يملي الجانب الإسلامي رأيه وقراراته على الجانب المسيحي من منطلق أنهم الأعلون. ثانيا: أن يكون هذا الحوار فرصة لمناقشة أمور كثيرة قانونية، منها حرية الاعتقاد، نناقشها، فتحذف كل آيات الإرهاب من القرآن وأحاديث الإرهاب من كتب السنة، وعلى الأخص إلغاء آية قرآنية من سورة التوبة، وهي الآية 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله من الذين أوتوا الكتاب. يشلوها في الحوار. هل الحوار مفتوح وله سلطان أن يناقش مثل هذه الأمور، ولا هتقولوا دي مقدسات؟ لا. ثلاثة: إلغاء آيات وأحاديث قتل المرتد. أربعة: إلغاء مواد الدستور في كل دساتير البلاد الإسلامية التي تحتم اعتبار الإسلام مصدرا رئيسيا للتشريع في الدول الإسلامية. ثم مناقشة حرية العبادة. أدام في حرية اعتقاد يبقى حرية عبادة. فيسمح للمسيحيين ببناء كنائس بلا مانع حتى في مكة والمدينة والجزيرة العربية، زي ما سمح ببناء جامع في الفاتيكان. فهل ممكن الحوار يوصل إلى هذه الحدود وهذه المجالات، ولا بس حوار عشان خاطر منع الطعن في الديانتين؟ لا، حوار يبقى حوار مفتوح، وهذا ما نطرحه على الجميع. أنا ما عنديش مانع أبدا إن أنا ذاتي أشترك في مؤتمر حوار الأديان، لا مانع عندي. تفضل.
أمين أو سلم.
على فكرة نتيجة الاستفتاء بعض من المتحمسين الجامدين أصبح دلوقتي 93% نعم الإسلام بنى عقائده على أمور مشكوك فيها، و7% لا لم يبني، والعدد عندنا وصل إلى 270. حلو جميل، ليكن رأيك وليكن ما يكون. تفضل حبيبي.
معنا الأخت مريم من أمريكا، تفضلي. أخت مريم تفضلي، أنت على الهواء. أخت مريم سمعنا؟ طيب وقعت مكالمة الأخت مريم. طيب معانا الأخ عمر من السعودية، تفضل.
أهلا، يا مساء الخير.
مساء النور.
يا مساء الخير يا منى.
يا مرحبتين حبيبي.
يا أهلا وسهلا. دلوقتي حضرتك ذكرت في كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي أن السيدة عائشة ذكرت أنه كان هناك ورقة تحت سريرها فيها جزء من القرآن، وأن هذه الورقة ضاعت.
نعم، تفضل.
نعم صحيح.
أيوه.
لكن حضرتك أرسلت جزء مهم جدا، أن كان هذا الكلام حتى هو مذكور في الكتاب تحت اسم فصل ما نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه. يعني هذه الآيات التي اختفت وأكلت كانت مما نسخ أصلا من القرآن قبلها، وفي نفس الصفحة من الكتاب بتذكر السيدة عائشة حديث آخر روي عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، نسخت ب5 رضعات. يعني هي نفسها ذكرت أن هناك آية أخرى نسخت تلك الآية التي ضاعت في نفس الصفحة وفي نفس الكتاب. أنا أقصد وخلاصة أن الذي فقد والذي أكلته الماعز هو نسخة من الذي نسخ حكمه من القرآن،
كويس،
وليس كان القرآن يطلع ضاع. هذا هو المعنى.
أشكرك حبيبي عمر، وأشكر أدبك وذوقك وأخلاقك، إنسان مهذب فعلا. بس تعال معايا بقى، نسخ رسمه وبقي حكمه. طب لو بقي حكمه يبقى إذن كلام نافذ من عند الله، بينفذ، وإلا كانوا لغوا حكمه. فهو اعتراف بأنه آية قرآنية موحى بها من الله، بدليل إن هم بينفذوه وبيعملوه. وتبقى المشكلة إزاي ربنا ما بيحفظش كلامه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
وإن ما كانش تعترف إن ده كلام الله، طب ما تلغوا الحكم، بتعملوا به ليه لما هو مش كلام ربنا؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين ده هيدخلنا في مشكلة تانية إحنا ناقشناها، وهو الناسخ والمنسوخ. والناسخ كلام الله، كلام رب محمد، والمنسوخ أيضا كلام رب محمد. وأنا بندهش الحقيقة من الإله اللي كل ليلة يصبح في حال، يقول لك كلام الليل مدهون بزبدة، يصبح عليه النهار يسيح. وده ينطبق برضو على رب محمد، كان بيأكل زبدة بالليل ويصبح الصبح يسيح. اللي بينسخ ده البشر، اللي بينسخ ده ما يكونش إله، وده دليل قوي على إن القرآن ليس هو كلام إله، لأن كلام الله لا مبدل لكلماته. أشكرك لأجل اتصالك، وأرجوك أنك أنت تدرس هذا الموضوع بأكثر عمق. فضل.
معانا الأخ حسن من لندن، اتفضل أنت على الهواء مباشرة من قناة الحياة، اتفضل حبيبي.
ألو، السلام عليكم جميعا. السلام عليك يا أبونا.
اتفضل.
كان عندي، ألو.
أيوة أفندم، اتفضل حبيبي.
أيوة أبونا، السلام. عندي سؤال بس خفيف. عندي أصحابي هنا مسلمين ودائما متابعين برامجك وبنتفرج عليك وكده. ففي سؤال في سورة المؤمنين آية 14 في القرآن صفحة 342. حجر بس آخر حاجة اللي هي خلص السؤال بتاعي. إن الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. رجعت للقرآن الإنجليزي عشان أشوف الترجمة بتاعتها، وجدت إنه بتقول الله the best of creators. فهل هذا يعني إنه في أكثر من إله، ولا أنا مش فاهم في اللغة أو غلطان في اللغة؟ فلو تبسطيني، ولأنه معايا أصحابي مسلمين وبنتناقش في الإسلام على طول.
أشكرك حبيبي، أشكرك، أشكرك حبيبي. طب بس حسن، ليا ملاحظة عشان خاطر ما يبقاش الأمور يعني في السكينة بتاعتنا حودة، بس شوية لازم أتكلم حق. يبدو من كلامك أنك مسلم، صح؟
أنا مسيحي.
مسيحي قصدي، صح؟
أيوه
مسيحي.
أيوه.
فلماذا سميت نفسك حسن؟
بصراحة
نكنيم يعني، خلاص
شديدة خالص.
سماح،
اسم مستعار، أنا سميت نفسي حسن.
سماح 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 سماح، بس أنا حبيت أنها ما تفوتش علينا يعني، عشان ما يقولوش أنت بتقفش جماعة المسلمين وما بتقفش جماعة النصارى. دي احنا بنفقسك اهوت أنك أنت مسيحي وتقدر تقول الصلاة الربانية طبعا، بس يعني كانت خدت اسم مسلم. لكن ده ما بينفيش أي حاجة عن سؤالك. الله تبارك الله أحسن الخالقين، ودي فعلا نقيصة لم يستطع محمد أن يرد عليها، ولا أي فقي أو شيخ يرد عليها. ودي كان السبب في أن عبد الله بن سلول كان كاتب من كتاب الوحي للرسول، فبيتكلم الرسول عن خلقنا النطفة والعلقة وكده، فرد عبد الله وهو بيكتب قال له يا خبر، مبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين. قال له نزلت، اكتبها. قال له ايه نزلت يعني ايه بقى؟ لو نزلت اكتبها يبقى انا نبي احسن منك، لان انا لقطتها قبل انت ما تلقطها، اوحي بها الي. وان ما كنتش انا نبي يبقى انت دجال، لما انا قلتها جيت انت واخدتها استحسنتها. وترك محمد وعاد الى قريش، واول واحد محمد كان عايز يقتله هو ده اللي عمل كده، لولاش تدخل عثمان وقال له ده اخي في الرضاع وما فيش، وتوسط له قال له اقتله لو كان متعلقا باهداب المكه الكعبه. فدي غلطه لحد النهارده ما يقدروش يطلعوا منها. احسن الخالقين يعني في خالقين وده احسنهم، جود بيتر بيست، افعل التفضيل. فده فعلا نقيصه في الاسلام. انا بشكرك يا مسمي نفسك بحسن على هذه اللقطه الجميله. اتفضل.
معنا الاخت مريم من امريكا، اهلا بيكي مره تانية. نفس الاخت مريم، اتفضلي.
الو،
اهلا، اتفضلي.
مساء الخير يا صبود.
يا مرحبتين يا مريم،
اللهم يخليك يا صبود. انا عاوز عندي سؤالين، ربما يعتبر شويه يعني سؤال غريب شويه.
اتفضلي.
هو في الافلام بتاعت السيد المسيح يعني في شخص ممثل يعني بيجسد دور السيد المسيح في الفيلم. انا اللي عاوز اعرفه اشمعنى في الافلام بتاعت المسلمين انه الرسول بتاعهم ما بيظهرش خالص، يا اما يظهر نور يا اما في حد تاني بيتكلم على العالم تاني.
بيعملوا يعني المسيح في افلام لكن محمد ما يوروش وشه
خالص. خالص خالص حلو.
طيب وفي سؤال تاني برضه يا سيدنا، لما بيتكلموا برضه بيقول لك محمد صلى الله عليه وسلم، انا عاوز اعرف برضه ازاي يعني استغفر الله ربنا صلى على محمد.
ايوه حاضر، اتفضل. اشكرك. لكن عندك حاجه بخصوص الحلقه بتاعت النهارده يا مريم لو سمحتي؟ دي كلها مواضيع عامه يعني، دي مواضيع عامة اللي بتسألي فيها، لكن عندك حاجة في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة المقدسات الإسلامية؟
أنا بصراحة بص يا سيدنا، أنا يعني كنت من خلفية مسلمة لكن مش عارفة أي حاجة عن الإسلام، هو إسلام بالوراثة.
طيب يا بنت، ربنا يباركك ويحافظ عليكي. برضو كان لازم تدرس الإسلام عشان خاطر تعرفي أنت ليه حولتي وما عجبكيش الإسلام. أنا بدعو الناس أنهم يدرسوا الإسلام بوعي وتفتح عشان يبقى إيمانهم عن عقيدة وقتنا. أرد عليك برضو، إحنا بنظهر المسيح في الأفلام وفي كل حاجة لأن ده تجليات الله لينا في البشر، أتى في صورة البشر ليظهر لنا حبه عطفه حنانه، فلازم نظهر الله المسيح اللي هو صورة الله المتجسد في جسد، لازم نظهره للكل عشان يقتربوا منه ويعرفوه. لكن هناك العكس، تنزيه إله الإسلام وتنزيه نبي الإسلام، لكن احنا بنتكلم عن أن الله قريب جدا مننا وأتى إلينا في صورة البشر. حتى التانية، محمد صلى الله عليه وسلم، هما بيردوا على الحتة دي، لازم نكون صادقين أو أمناء فعلا، بيردوا على الحتة دي بيقولوا صلى يعني بارك، وصلى الله على محمد يعني بارك الله على محمد. وليه في الحتة دي نقطتين، أولا لما الله يبارك محتاج لحد تاني يبارك؟ فلماذا يقول الله وملائكته يصلون على محمد؟ طب هي بركة ربنا بقى ما هيش كافية عشان محتاج لبركة الملائكة دي؟ واحد. حتى التاني، إذا كان صلى بمعنى بركة، طيب عندهم بعد كل صلوة التحيات صح؟ أنت مسلم سابق.
نعم.
لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
إبراهيم وعلى آل إبراهيم
كما صليت على أبينا إبراهيم وآله. وبعدين خلاص خلص دي، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم. الله، هو مش صلى يعني بارك؟ طب أمال صلى مرة وبارك تاني مرة؟ يبقى إذن ده معناه أن الصلاة شيء والبركة شيء آخر. وهنا بنرد على أحبانا المسلمين ونقول إزاي ربنا يصلي؟ ها ربنا ما صلاش ده بارك. طب استنى، في حديث الإسراء والمعراج لما وصلوا إلى سدرة المنتهى وبعدين جبريل قال لمحمد قف، قال له ليه في ايه؟ قال له اوعى، قال له في ايه؟ قال له استنى لان الله يصلي. ايه؟ فمحمد نفسه استغرب. قال له هو الله بيصلي؟ قال له نعم. استغرب محمد، قال له ماذا يقول؟ فرد عليه الملاك وقال له ايه؟ يقول سبوح سبوح رب الملائكة والروح. إيه اللي سبه؟
بيصلي لمين؟
بيصلي لمين وبيسبح مين؟ علامات استفهام، علامات استفهام، وعلى المسلم يشغل عقله ويشوف نهاية المواضيع دي عشان خاطر يرى ويقتنع. شكرا مريم.
معنا الأخ عثمان من الجزائر، اتفضل.
الو،
اتفضل.
مساء الخير.
مساء النور.
اهلا،
انا عثمان من الجزائر.
يا مرحبتين بيك وبالجزائر.
امين.
اهلا وسهلا بكم، وسلم على الاخ بطرس.
اهلا بك حبيبي،
والسلام عليكم جميعا.
يا مرحبتين، سلام ونعمه.
الاخ بطرس، حبيت الاخ بطرس بكلمك يعني باش نفهم قضيه.
ايه؟
هل الشيطان عدو الله؟
أيوة.
وهل الشيطان، وأين يوجد الشيطان؟
أين يوجد الشيطان؟
أيوة.
السؤال الأول، هل الشيطان عدو الله؟ معنى أيوة. هذا أن الله لا يحب الشيطان.
أيوة.
وأين يوجد الشيطان؟
أيوة.
أين يوجد الشيطان؟
أيوة. والهدف من سؤالك؟
سؤال.
الهدف من سؤالك
اطرح لك قضية هنا.
ايه ايه؟
طب ممكن تعيد الجزء الاخير؟
لا لا لا، انا عايز اساله في الجزء الاخير، عايز اقول لك انت تقصد ايه باين يوجد الشيطان؟ يعني حللت لنا لسؤالك عن هل الشيطان عدو الله بانه الله لا يحب الشيطان. حلو. طب الفكره من حته اين يوجد الشيطان، ايه وجهه نظرك فيها؟ قولها لنا لو سمحت.
لا يا الاخ بطرس،
انا ما اياك اهو.
من خلال هذا حبيت يعني من خلال هذه الأسئلة اثنين أردت أن أطرح مشكلة.
أي.
إذا كان الشيطان عدو الله.
أي.
صح، فهو عدو الله. أي. فإذا كان الشيطان كان كيف يمكن أن يكون هذا الشيطان جار للأراضي المقدسة ويكون جار لبيت الله؟
أيوة.
لأنه أصبح هذا الشيطان له بيت وبيته في مكة، وهو مقدس كما يذهب مقدس بحكم أنهم في كل سنة يذهبون لترجم هذا الشيطان كما يطوفون على قبر الرشيد. إذن إذا كان بهذا التقديس فإن الشيطان مقدس.
أيوة أيوة.
إذن بالنسبة للإسلام فهو حبيب الله.
أيوة. طيب
هذا الشيطان أصبح حبيب الله بحيث أنه مكان في أماكن مقدسة.
أكيد أخ عابر ده.
إيه بالضبط. طب اسمع أخ عثمان، قبل ما أجاوب على أسئلتك أسألك سؤال ممكن؟
الأخ بطرس
أنا أسألك سؤال.
الشيطان الشيطان لا مكان له بحيث يرجم حتى في بقعة من بقاع العالم إلا مكان واحد.
أي حلو خالص.
لو كان الأخ بطرس فهمني في هذه شكرا.
طب حاضر بس اسمع يا عثمان، انت عابر ولا لسه ما عبرتش؟ يعني عثمان يعني مسلم ومن الجزائر يعني مسلم، فهل كلامك
ده؟ انا يا اخي من خلال كلامي يجب ان اكشف خلفيتي.
طيب يعني انت مش عايز
من خلال كلامي يجب ان تكشف بنفسك خلفيتي.
حاضر حبيبي كشفتك يعني خلاص.
كان أخ مسلم يعني.
لكن عابر. طب نشكر ربنا من أجل نعمة ربنا. اسمع أخ عثمان، بالنسبة هل الشيطان عدو الله؟ بالتأكيد عدو الله طبعا. طب أين يوجد الشيطان وهم بيقولوا إن هم بيرجموه في مكة؟ طيب مكة دي مكان مقدس، وإزاي الشيطان مجاور لله في مكة؟ دي أسئلة فعلا فعلا أسئلة صح. جوهرية وجميلة جدا. في كل سنة بيروحوا ويرجموا الشيطان. أنا عايز أقول لك شوية تعليقات حبيبي الفاضل كمان تضاف إلى هذا الكلام. لهم كام سنة بيرجموا الشيطان؟ فوق عن 1400 سنة
صح.
بكام زلطة وكام طوبة؟ 5 حصوات في كل مرة. طيب يبقى كام اضربها في كل السنين دي كلها ولسه ما ماتش الشيطان؟ يا ده شيطان عاوير قوي، شيطان عمال ينضرب ويترجم وما فيش فايدة برضه. طب لما ما فيش فايدة ما تبطلوا رجم بقى، ده هو موجود موجود والزلط ده كله ما نفعش. طب لازمته ايه؟ تعب القلب والمروح هناك. كون ان مكان الشيطان في بقعة في مكة دي قضية ايضا، لان المفروض مكان مقدس وما يبقاش فيه الشيطان هايل. لكن انا عايز اضيف لك حاجة تانية، أن الشيطان ورب محمد يتشاركان في كثير من الصفات. فرب محمد ماكر والشيطان ماكر، رب محمد مخادع والشيطان مخادع، رب محمد مضلل والشيطان أيضا مضلل، وهكذا. إذن أنتم بتعبدوا مين يا أحباء المسلمين؟ هذه أسماء الشيطان الحسنى، هي بذاتها أسماء الله الحسنى الذي تعبدونه. فكر حبيبي في الموضوع. وأشكرك جدا أخونا عثمان، وألف مبروك على الانفتاح على معرفة الحق. ربنا يباركك.
شكرا.
أيوة يبقى إحنا ناخد كلمة روحية.
طب هل هناك أدسبونا كلمة روحية لنختم بها حلقة اليوم؟
بالتأكيد بالتأكيد. أنا بنشكر الله أحبائي من أجل هذا الوقت الطيب المبارك والجميل، ومن أجل المشاركات الرائعة التي حظينا بها في هذا اليوم المبارك، حوالي 11 مداخلة، 10-11 مداخلة، شيء جميل جدا. أمين. واتسع الوقت أيضا لمداخلات جميلة ورائعة. شكرا لكل المتصلين. أمين. من الجانبين. نأتي الآن إلى كلمة روحية في الختام. زي ما شفنا في الحلقة أحبائي أن مصادر الإسلام سواء القرآن أو السنة وكتب الأحاديث ومصادر روايات الصحابة، كل ده مشكوك فيه. كل ده غير سليم، فيه كلام ومعارك، لكن نأتي إلى كلمة الله الحية الفعالة ونتأمل فيها.
آمين.
يقول الكتاب المقدس في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الإصحاح 3 وعدد 16، يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. كل الكتاب هو موحى به من الله. ومعلمنا بطرس الرسول يضيف ويقول في الرسالة الثانية إصحاح 1 وعدد 19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت من كل شيء، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يبقى إذن عايزين نتأمل في الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي حتى حتى عشان خاطر نشوف احنا هنعمل ايه. الكتاب بيقول زي ما قلت من الأول، كل الكتاب هو موحى به من الله، وحي إلهي من عند الرب، واحنا عايزين نعرف فعلا الكلام اللي من عند الرب، وده نافع للتعليم، يعلمنا ويوبخنا على الخطية ويقوم طريقنا ويؤدبنا إن إحنا غلظنا رقابنا. كلمة نبوية من عند الله ثابتة وهي أثبت، وعايزين ننتبه إليها زي السراج، لمبة ضياء في موضع مظلم، بتنور لنا حقائق الدنيا لحد ما ينفجر ويطلع النهار كوكب الصبح المنير يسوع. يبقى عزيزي الفاضل، لو تريد أن تعرف الحق، وأنا أخالك أنك تحب أن تعرف الحق بدليل مواظبتك على الحضور معنا، أقول لك عليك بالكتاب المقدس. اذهب إلى الكتاب المقدس وهو موجود على الإنترنت. بيقولوا لا محرف، طيب اكتشف أنت بنفسك وما تعيش على كلام الناس، سيبك منهم، انت قرأ الكتاب المقدس وشوف هو محرف في ايه، عشان خاطر تشوف بنفسك وتبقى مقتنع، مش مجرد ان الناس بيقولوا كده. دي حاجة. وبعدين ابحث عن خلاص نفسك في الكتاب، انتبه الى كلمات الله اللي تنير لك الطريق وتعرفك السكة الى ملكوت السماوات. المسيح قال: فتشوا الكتب التي تظنون ان لكم فيها حياة ابدية، وهي التي تشهد لي. أنا عايزك عزيزي الفاضل، كل أخ وكل أخت أمام التلفزيون الآن في كل موضع، نرفع قلوبنا لربنا علشان خاطر يرشدنا إلى الحق وإلى طريق الحياة الأبدية. قول معايا: يا إله الحق، يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت لنا الرحمة، ويا من تركت لنا كتابك المقدس ثابتا يعلن لنا عن حبك، يعلن لنا عن خلاصك لنفوسنا. أعطني يا رب أن أقرأ كلمتك بشغف وآكلها لتتحول في حياتي، في داخلي إلى حياة، وأنا يا رب بقبلك في قلبي، بقبل كلامك لي نور وطريق في طريقي. احفظني في رضاك واقبلني إليك كابن، وليتمجد اسمك القدوس في حياتي. أمين. الرب معكم. إن كنت صليت من قلبك الرب استجاب ليك، وافرح بالرب الذي قبلك. أمين. والآن أشكركم جميعا من أجل هذا الوقت الممتع الذي قضيناه معا، وشكرا جزيلا
لوجودك
معنا، والرب معكم إلى الأبد.